في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم رحمهم الله.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محاضرة هي 46 من قراءة شرح مسلم للإمام النووي رحمة الله عليه، وهي 26 من كتاب الإيمان. لازلنا مع باب بيان الكبائر وأكبرها. ذكرنا الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم، ثم ذكرنا تفصيل الإمام النووي لمسألة هل هناك كبائر وصغائر أم أن الذنوب واحدة، ثم ذكرنا مسألة ما هي الكبائر، ما ضابط الكبيرة، ثم تحدثنا عن لا إصرار مع إيه؟ لا كبيرة مع إصرار ولا صغيرة مع استغفار، وقلنا عايزين واجب في المسألة دي. فضل الله ما في أحد أتى بالواجب، وده يعني أمر مبشر جدا. ثم توقفنا عند قول الإمام النووي رحمة الله عليه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو شهادة الزور. قال: فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وذكرنا التأويل يعني من أكبر الكبائر. وكذا القتل فلا بد من تأويله، وفي تأويله 3 أوجه: أحدها أنه محمول على الكفر، فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. يبقى البعض أول قال إن ألا أنبيكم بأكبر الكبائر، يعني محمول على الكفر إن استحل شهادة الزور. والثاني أنه محمول على المستحل فيصير بذلك كافرا. يبقى الأول محمول على الكفر لأن الكافر يشهد، لأن الكافر شاهد بالزور، أنه يدعي أن الله ليس الإله المستحق للعبادة، فمن هنا كان شاهدا بالزور. والثاني محمول على المستحل. والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره، وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب. ولعلنا في ختام المحاضرة الماضية ذكرنا أن معنى الصواب عند الإمام النووي أن ما خلافه يكون خلاف غير معتبر، وإن الظاهر معناه أن ما سوى هذا القول فهو خلاف معتبر. قال: فأما حمله على الكفر فضعيف، لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق. وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم، ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك، فحمله عليه يخرجه عن الفائدة. يعني هو يقول أنت تحمله على الكفر، يقول هذا غير صحيح، لأن الحديث خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور وليس عن قبح الكفر. قال: ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير، كلاهما واحد، المهم في النهاية هو شهد شهادة الزور. وقد يحتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمد ابن عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم، والله أعلم. المراتب التي ذكرها ابن عبد السلام وقرأناها في المرة الماضية. وأما عده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة، إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ليس هو من الكبائر. إن الحسن البصري قال إن التولي يوم الزحف ليس من الكبائر. قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة، إن قول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. الحسن البصري يقول هذه في أهل بدر خاصة. الإمام النووي يقول: والصواب ما قاله الجماهير أنه باق والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا فيه إشارة إلى أن الجلسة لها تأثير في أهمية الخطاب من عدمه، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكررها، قال حتى فجلس فما زال يكررها، هذا يدل على أهمية هذا الأمر في أي يعني هيئة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر، كأن تقول إياك والكذب إياك والكذب ثم تجلس إياك والكذب، حتى إن المخاطب يشفق عليك فيقول ليته إيه سكن، يعني حفاظا عليك أن يحدث لك شيء. قال فجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وأما قولهم ليته سكت فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهة لما يزعجه ويغضبه صلى الله عليه وسلم. وأما عده صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه، يبقى حرام أن يفعل وأن يتعلم وأن يعلم. وقال بعض أصحابنا إن تعلمه ليس بحرام بل يجوز، في بواجه الجواز اللي هنا قال ليعرف عشان نعرف إن ده سحر، ويرد على صاحبه إن فعله أحد من الناس علمه الذي تعلمه أن هذا سحر فيرده عليه، ويميز عن الكرامة للأولياء، نبقى عارفين أني واحد تبقى دي كرامة له وأني واحد يكون ده سحر يفعله. قال جزاك الله خير. وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر. طب ساعتها بقى لو احنا قلنا يجوز التعلم بغرض بيان الحق من الباطل ورد السحر على الساحر، طب يبقى حديث بقى من الموبقات السحر، يبقى ده معنى ايه؟ ان فعل السحر، لكن هو يتعلمه ما فيهاش مشكلة. واخد بالك من الايه؟ من التأويل. طبعا هذا المذهب ضعيف جدا، اللي هو مذهب جواز تعلم السحر بغرض بيان الحق من الباطل ورد السحر على الساحر، ده ضعيف جدا. ليه؟ اولا العموم الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أو من الكبائر أو اجتنبوا السبع الموبقات، كل هذا يدل على أن تعلم السحر وتعليمه وفعله من الكبائر، ثم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من الخلاق. هذه الآية تبين أيضا يعلمون الناس السحر، إن الآية نفسها تدل على ذم هذا التعلم والتعليم والفعل اللي هو قال بعض أصحابنا بالجواز، فالأقرب التحريم لأن الأدلة على العموم. قال والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره، ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. أنت لم تشتم والديك لكنك بسبك لوالديه تسببت أن يشتم والدك، وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين كما تقدم في حد العقوق والله أعلم. وفيه قطع الذرائع فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك. يبقى أن يشتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فيه يقول دليل على قاعدة سد الذرائع، لكن لو لم تسب أباه ما كان ليسب أباك. قال ونحو ذلك والله أعلم. طبعا النهي عن بيع العصير ممن يتخذوه خمرا ده لا شك في ذلك، إن علمت أنه سيشتري منك مثلا العنب ليحوله إلى خمر أو ليصنع منه الخمر، لكن هب أنك لم تعلم لا يلزمك السؤال، ويجوز لك أن تبيع له حينئذ، أو أن تبيع إنسان سلاح تعلم أنه يستعمله في الشر أنه ينشر به الفساد وكذا، يحرم عليك البيع، لأن القاعدة متفق عليه ما كان فيه نشر للعدوان فيحرم فيه التعاون على البيع أو الشراء. الباب 39، باب تحريم الكبر وبيانه. قال مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى قال حدثني يحيى بن حماد أخبرنا قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العافية. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال مسلم: حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وغمط الناس، بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله. يقول: ومعناه احتقارهم، غمط الناس احتقارهم، يقال في الفعل منه غمطه بفتح الميم، يغمطه بكسرها، وغمطه يغمطه بفتحها. أما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره، أما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر غمط الناس أي احتقار الناس، وبطر الحق أي رد الحق وعدم إعطائه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من كبرياء، هي غير مصروفة، ممنوع من الصرف. إن الله جميل يحب الجمال، اختلفوا في معناه. إن الله جميل يحب الجمال، قال اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال سبحانه وتعالى. ولعل هذا المعنى واضح جدا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الكلام على العموم سواء في أمره أو نهيه أو حده أو في فعله كله أو في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، إن الله جميل يحب الجمال. قال: إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. ولعل درس فجر الإسلام اليوم عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى نذكر فيه شيئا من ذلك. قال: وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع، بمعنى مكرم ومسمع. يعني إن الله، بس هنا المعنى فيه تأويل، يعني إن الله جميل يحب الجمال، تقول لي إن هو يجمل الآخرين سبحانه وتعالى، ولا شك أنه صاحب ذلك كله، لكن بالأصالة إن الظاهر أو المتبادر أن الله عز وجل جميل في ذاته وأسمائه وصفاته. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله: معناه جليل. وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما. وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل، ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. طبعا الصحيح والله أعلم هو القول الأول، الصحيح هو القول الأول، لكن ما ذكره من بعد ذلك من أقوال هذا من لوازم إثبات الجمال لله عز وجل في أمره كله وأفعاله وأسمائه وصفاته، أنه موهب الجمال، موهب الجلال، موهب البهجة، موهب النور، كل هذا من لوازم إثباتك أولا لاسم الله الجميل. قال: واعلم أن هذا الاسم ورد في الحديث، في هذا الحديث الصحيح،
ولكنه من أخبار الآحاد. وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. طبعا حكلمنا عن مسألة دي من قبل بالتفصيل، والإمام النووي يعني يذكر ما يترتب على غير ما قلناه، إن هو يبدأ يذكر بأن البعض يقول لا ده لا نعمل به في العقيدة، إنما نعمل به في الأحكام وكذا. وإحنا قلنا الأقرب إن حديث الأحاد حجة في العقائد والأحكام، ويجلب لنا العلم ليس الظن إن احتفت به القرائن، كان يروي أحد الأئمة الثقات كالإمام مسلم والبخاري إلى غيرهما، أو أن يحتف به من دلائل الكتاب والسنة ما يرفعه إلى إفادة العلم، لكن إن لم يحتف به القرائن فهو يفيد الظن أو غلبة الظن، كلاهما لا يؤثر علينا في العمل، ويلزمنا إن عملنا أن نعتقد، وإلا لو قلت لك اعمل لكن لا تعتقد كيف ذلك؟ يعني يقول لك يعني يفيد في الأعمال في الـ الأحكام دون العقائد. طب ما أنا مش هعمل إلا لما أنا إيه أعتقد أولا. نشوف كده الإمام النووي يذكر إيه. والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه. قال الإمام أبو المعالي إمام الجويني رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به الشرع، ولكن ما يقضي العمل وإن لم يوجب العلم. رأيت هذا؟ هو بيقول إيه؟ قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به الشرع، يعني مش شرط يكون الأمر ده مقطوع به، ولكن ما يقضي العمل، كأنه يكون إن خبر الأحاد يقضي العمل لكن ليس مقطوعا إيه به، وإن لم يوجب العلم، يعني أنه لا يوجب العلم، فإنه كاف إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه. هذا كلام إمام الحرمين، ومحلوه من الإتقان والتحقق بالعلم مطلقا وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا. رحمه الله غفر الله له، يعني على عكس ما يقول إمام النووي رحمة الله عليه، الإمام الجويني أحد الأئمة الأعلام الذين كان لهم اليد الطولة، وكانوا من المبرزين في إدخال التأويل إلى صفات الله تعالى. فنحن نقول إن هذا هو يعني له الشأن وله كذا في هذا الأمر، على العكس والله أعلم. لكن يبقى ينقض قوله في هذا، إن إحنا قلنا إن الحديث الأحاد الأقرب أنه يعني يفيد العلم أو يفيد غلبة الظن، وكذلك يفيد الإيه؟ العمل. لكن التفصيل هو ذكره ده ليس عليه دليل، ان انت تشتغل بس ما تعتقدش ان لم يكن ما ورد مقطوعا به. لا، هو لا يشترط ان يكون ما ورد مقطوعا به. الله عز وجل تعبدنا بغلبة الظن وذم الظن الغير المبني على دليل. قال: واما قوله لم نقضي فيه بتحليل ولا تحريم، لان ذلك لا يكون الا بالشرع، فهذا مبني على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيه بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك، لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. والله أعلم، هذه المسألة الأصولية لا ينبني على الخلاف فيها عمل. ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ قلت على الإباحة، قلت على المنع، قلت على كذا، خلاص قبل ورود الشرع. طب ما يهمنا بعد ورود الشرع؟ ما الحكم؟ واخدين بالنا؟ قال: فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك، لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. وقال بعض أصحابنا إنها على الإباحة، وقال بعضهم على التحريم، وقال بعضهم على الوقف. نتوقف فيها. قال: لا يعلم ما يقال فيها، والمختار الأول. ما هو الأول؟ ليه؟ قال: المذهب الصحيح أنه لا حكم فيها بلا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك. هو ده المذهب الذي اختاره. لكن كلنا هي على الإباحة، كلنا هي على التحريم، كلنا هي على التوقف. أنا والله أعلم لا أجد يعني ما يترتب على هذا الخلاف من ناحية الفقهية، من ناحية الفعلية الآن. هو خلاص قبل ورود الشرع، الشرع ورد، يبقى هل الشرع لما ورد ترك أشياء لا يترتب عليه أحكام؟ لا، وما سكت عنه فهو عفو، فما سكت عنه الشرع فهو على الإباحة بدليل الأدلة الإيه الشرعية التي وردت في ذلك. قال: وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه. طبعا دي برضو مسألة احنا كلمنا عنها قبل كده، وهي جزئية هل يجوز الاشتقاق لأسماء الله تبارك وتعالى أم لا يجوز الاشتقاق. قال: فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه، والله أعلم السلامة في ذلك. إن لم يرد الشرع في تسمية الله عز وجل بشيء فلا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما ورد في الكتاب أو سمى به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ما سوى ذلك الأقرب أن الأسماء توقيفية. قال: فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا. يعود تاني، إن ورد خبر واحد سمى الله عز وجل بشيء فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر الواحد، يقول العمل يبقى ده جائز بخبر الإيه. الشيخ الألباني له رسالة حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام، رد فيها تقريبا من 48 وجه على من يقول بأن خبر الواحد حجة في العقيدة في الأحكام دون العقائد. قال: ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع قال القاضي: والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقد اختلف في تأويله، فذكر الخطابي فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه. يعني هو بيقول إيه؟ مش الكبر اللي انت عارفه الكبر، أمال إيه؟ إن انت تتكبر أن تكون مؤمنا، فبالتالي لا شك إن ده يدخل النار ولن يخرج إيه منها. والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة. يعني ده برضو إيه؟ مش أنت تمنع، لا، لما تخش الجنة هيبقى طهرت مما في قلبك من كبر بدليل ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال النووي: وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازات إنجازة. يعني إن حسبه الله عز وجل على هذا الكبر لا يدخل الجنة، ده المعنى الأول. وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه، إن حسبه يبقى لن يدخل الجنة. وقد يتكرم بأنه لا يجازيه، بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة، إما أولا أي مع الداخلين أولا، وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة. كل هذا محتمل، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إن عفى الله عز وجل عنه فهذا برحمته، وإن حاسبه الله تبارك وتعالى فالميزان للحسنات والسيئات. قد لا يدخل مع أول الداخلين، قد يتأخر لكن لا يدخل النار، وقد يتأخر فيدخل النار، لكن لا شك أنه سيخرج منها وإن طال الزمن، نسأل الله العافية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، واخد بالك، لا يدخل الجنة من إيمان عندكم كذا لا يدخل النار صح؟ لا يدخل النار من في قلبه مثقال وحبة من خردل من إيمان. فالمراد به دخول الكفار ودخول الخلود, إن هو لا يخلد فيها لكن وارد أن يكون من أهل الإسلام ويدخل النار لكن يعني لا يخلد إيه فيها. مثقال حبة هو على ما تقدم وتكرر من زيادة الإيمان ونقصه. وأما قوله قال رجل, إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا, هو ده بقى كبر. فهذا الرجل هو مالك ابن مرارة الرهاوي, قاله القاضي عياض وأشار إليه أبو عمر ابن عبد البر. وقد جمع أبو القاسم خلف ابن عبد الملك ابن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالا من جهات, فقال هو أبو ريحانة, وقال علي بن المديني اسمه ربيعة بن عامر, وقيل سواد بالتخفيف, وذكره ابن السكن, وقيل معاذ بن جبل, وقيل مالك ابن مرارة الرهاوي, وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص, ذكره معمر في جامعه, وقيل خريم بن فاتك. هذا ما ذكر ابن بشكوال. وقولهم ابن مرارة الرهاوي هو مرارة بضم الميم, والرهاوي نسبة إلى قبيلة. وذكر الجوهري في صحاحه أن الرهاوي نسبة إلى رها بضم الراء, حي من مذحج. وأما شمعون فبالعين المهملة. طبعا هو الرجل لما استشكل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعلوه حسنة, النبي سأله مش ده, ده مش كبر خالص, ولكن الكبر كما عرفه بطر حق وغمط الناس, إن الله جميل يحب الجمال, يبقى تحب أن يكون ثوبك حسن وكذا, هذا مما يترتب على إيمانك بسم الله الجميل. خلاص ما يترتب على ذلك أن تتجمل لله عز وجل, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, أن تتجمل في ثيابك, يبقى الإنسان يلبس مثلا ثيابا متسخة وعنده ثياب نظيفة, هذا ليس من الزهد, ويصعب أن تلبس الزهد مثل ذلك, أن أنت بقى عندك ثياب سليمة ليس بها خروق ثم تلبس الثياب المخرقة, هذا ليس من الإيه؟ من الزهد. إن الله جميل يحب الإيه؟ الجمال. لكن إن وجد الإنسان في نفسه شيء من الكبر فأراد أن يدفع هذا الكبر عن نفسه بلبس هذه الثياب, هذا لا شيء فيه, يبقى ساعتها هنا أنا لم ألبسه بادعاء الزهد أو إن هذا من الزهد, لشيء في نفسي يريد أن إيه؟ أن أرده, كما كان يفعل مثلا عبد الله بن حنظلة, ويمر مثلا ويشيل الحزمة من دقيق مثلا على ظهره ويقال له أليس الله قد كفاك ذلك, فيقول رأيت في نفسي شيئا من الكبر فأردت أن أدفعه, يبقى عنده عبيد وعنده كذا وممكن هم يحملون, لكن هو يريد أن يرد ما في نفسه, يبقى نفرق ما بين باب الزهد وبين إن الله جميل يحب الإيه؟ الجمال. قال الباب الأربعون, باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء, ومن مات مشركا دخل النار, نعوذ بالله من الشرك وأهله. قال الإمام مسلم حدثنا عبد محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار, وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصيل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال حدثني زهير بن حرب بن أحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارثي قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى ابن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض. أبو ذر يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. يقول النووي رحمه الله بعد أن تحدث عن الأسانيد في الحديث وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار على رغم أنف أبي ذر فهو بفتح الراء وضمها وكسرها رغمي وقوله وإن رغم أنف أبي ذر هو بفتح الغين وكسرها رغم أنف أو رغم أنف. ذكر هذا كله الجوهري وغيره وهو مأخوذ من الرغام بفتح الراء وهو التراب وهو التراب. فمعنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله ألصقه بالتراب وأذله. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد. وقيل معناه على كراهة على رغم أنف أبي بكر على رغم أنف أبي ذر. وإنما قاله له صلى الله عليه وسلم ذلك الاستبعاد العفو عن الزاني. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصده ولكن أبو ذر استبعد أن يكون الزاني وأن يكون السارق وأن يكون شارب الخمر يدخل الإيه الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يدخل الجنة وإن كره ذلك أبو ذر رضي الله عنه. وإنما قاله له ذلك الاستبعاد العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع وإن لم يكن ممانعة ولكن كان إيه مستفي يعني متعجب أنت عارف إيه هو مش معترض بس يعني وإن فعل كده عايز يعني يزداد تأكدا من الإيه من الجواب. وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها والله أعلم. وأما قوله في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم. طبعا هو يقول قلت أنا ومن مات كذا هذا ورد في رواية أخرى أن القائل أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور. فأما اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه فقال القاضي عياض وغيره سببه طب أدام اللفظتان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال ابن مسعود وقلت أنا؟ قال القاضي وغيره سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص، من حيث إن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود كما ذكرناه، فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها في وقت وضم الأخرى إليها، وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، فهذا جمع ظاهر بين روايتين ابن مسعود. وده الظاهر، إن وارد جدا يكون ابن مسعود تيقن إن دي من النبي صلى الله عليه وسلم فقالها، والتانية مش واثق فنسبها إلى نفسه، لأن بمفهوم الخلافة خلاص من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، طيب ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي وقت آخر تيقن من الأولى وعكس خلاص، فحدث بما تيقن به، وهذا من حرص الصحابة إلى ألا ينسب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان متأكدا منه. وفيه أيضا فائدة، وهي أنك إن شككت فما الداعي لأن تقول، يعني أنت مش متذكر حديث صحيح ولا ضعيف خلاص ما تقولوش، الأمر سهل جدا، لم يلزمك أحد بقوله. إحنا فعلا بنقع في مثل هذه الأمور كثيرة، تبقى أنت كده مش فاكر والله الحديث ده صحيح ولا ضعيف، الحديث ده أصلا حديث الساكت عن الحق الشيطان أخرس، ولا مش حديث مثلا إن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حديث ولا مش حديث، خلاص ما تنسبوش، ما في مشكل أصلا. يعني رئيس الجامعة الشرعية ربنا يحفظه كان في مرة بيقول إن فيها حديث موضوعة جميلة جدا، أنا بقولكش ما تقولهاش، قولها لكن لا تنسبها إلى رب العالمين في الحديث القدسي مثلا، خير إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، حديث موضوع جميل جدا اذكره دون أن تنسبه إلى الله عز وجل في الحديث القدسي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت مش متأكد ده حديث ولا مش حديث، لا تنسبه خلاص، كله أدام المعنى الإيه صحيح، ولا تقول إن هذا حديث، الأمر يعني مغلق عليك، لا تقول لا مقولة ولا حديث، الأمر سهل جدا. يعني إحنا ساعات اللي بنلبس أنفسنا يعني إيه في موطن إيه إحنا فيه سلامة منه. قال وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون، فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، يعني كلهم يروحوا فين؟ في النار إن ماتوا على ذلك. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك، لا فرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، كلاهما إن مات على ذلك فمخلد في النار، لا فرق بين الكافر المعاند والكافر غير المعاند، لا فرق بين من وصله الإسلام مشوها وبين من وصله الإسلام ليس مشوها، إن مات كلاهما على ذلك ففي النار. واحد وصلته دعوة الإسلام غير مشوه، يعني ما محاربة لهذه الدعوة ولم يؤمن في النار، وصلته دعوة الإسلام وهي دعوة تقطع الأيدي وتريق الدماء ومشوهة وملبس عليها ولم يؤمن بالإسلام فهو في النار، على عكس ما بعض الناس اليوم يقول لك إيه طب وذنب إيه اللي هو في مش عارف في أقاصي مش عارف السويد اللي هو وصله الإسلام مشوه وكفى، يعني هم أهل قريش كانت تصلهم دعوة الإسلام مش مشوهة، ما كانش في حد بيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تسمعوا ده كذاب، ويبقى اللي ماشي ورا مين؟ ابو لهب السيد المطاع في قومه مثلا، طب ما دي كانت مشوهه، لماذا لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم او يعذرهم الله تبارك وتعالى؟ فما دامت وصلته دعوه الاسلام ولم يؤمن بها فهو في النار ان مات على ذلك، والله اعلم. قال لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، هذا إن لم يكن صاحب كبيرة، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. وقد تقدم هذا كله مبسوطا والله أعلم. الباب 41 باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني هل يكون بذلك كافر أم إن الكلام فيه تأويل؟ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث. وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وهذا الفرق بينهما بين قتال الصحابة وبين قتال من بعدهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا إعادة. نعم جزاك الله خير. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أن أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسول الله صلى الله فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنص أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون بي حتى دار الحديث، يعني كل واحد قال كلمة حتى وصل إليه الحديث. فلما دار الحديث حصر البرنص عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجل من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا. يعني شوف سبحان الله هذه الأحاديث ترسخ فينا ما معنى أن نكف الأيدي عمن قال لا إله إلا الله. قلت بقى هو أظهرها ويبطل خلاف ذلك أو ما أشبه ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا كم عنف أسامة حتى قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، وقتل فلانا وفلان وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. ما عادش تاني العذر بتاعه، يعني ما قالوش تاني ايه لا ما بس الرسول بس ثانية واحدة، أصل ده عمل في المسلمين واحدة واحدة وكذا وقتل وبعد أنا لما تمكنت منه، لا مباشرة ايه استغفر لي. وفي إشارة أيضا قال أنه يكفي مع بعض الناس أن تعيد عليه التأنيب بس، وعملت كذا وعملت كذا مش محتاج أن أنت ايه تزيد على ذلك. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ذكر الإمام النووي ألفاظ أسماء الباب ثم تحدث عن بعض الضرواب بشيء من التفصيل، ثم قال وأما لغات الباب وما يشبهها، فقوله في أول الباب يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة، وفي بعضها أرأيت لقيت بحذف إن، والأول هو الصواب. وقوله لاذ مني بشجرة أي اعتصم مني، وهو معنى قوله قالها متعوذا أي معتصما وهو بكسر الواو. قوله أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما هكذا هو في أكثر الأصول. قوله فلما أهويت لأقتله أي ملت، يقال هويت وأهويت. وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، الفاعل في قوله أقالها هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريقا إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال: أفلا شققت عن قلبه، يرحمك الله، أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب. يعني وأنت لست بقادر على هذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يطرح عليه شيئا هو لا ليس في وسعه أن هو يشق قلبه وينظر ما فيه، فاقتصر على اللسان فحسب، يعني ولا تطلب غيره. حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، معناه لم يكن تقدم إسلامي، بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم. وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه. وقوله: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. أما سعد فهو ابن أبي وقاص، وأما ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم. وقوله: حصر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا. فقوله حصر أي كشف، والبرنس قال أهل اللغة هو كل ثوب رأسه ملتصق به، دراعة كانت أو جبة أو غيرهما، يعني بنسميه دلوقتي ليه؟ ليه؟ الزعبوط. وأما قوله أتيتكم ولا أريد أن أخبركم، يعني قوله أتيتكم أريد أن أخبركم، اللفتة دي مهمة، ولا أريد أن أخبركم، طب لا موقعها إيه؟ فكذا وقع في جميع الأصول، وفيه إشكال من حيث أنه قال في أول الحديث: بعث إلى عسعس فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك. هو قال له اجمع نفرا حتى أحدثهم، طب من أين أجمع حتى أحدثهم، ومن أين ولا أريد أن أحدثكم؟ ثم يقول بعده أتيتكم ولا أريد أن أخبركم. فيحتمل هذا الكلام وجهين: أحدهما أن تكون لا زائدة كما في قول الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي لئلا يعلم أهل الكتاب. وقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد. والثاني أن يكون على ظاهره: أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي، لكني الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وذكر الحديث والله أعلم. وكنا نحدث أنه أسامة بضم النون من نحدث وفتح الدال. فلما رجع عليه السيف، أي عاد عليه السيف، قال: وأما معاني الأحاديث وفقها، فقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال: لا إله إلا الله لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، اختلف في معناه. ما معنى فإنك بمنزلته قبل أن يقول الذي قال؟ خليك معايا. قال: اختلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما، أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل، وإنك بعد قتله مش هتبقى كافر، هتبقى زيه، أنت غير معصوم الإيه؟ الدم، لأنه كده ممكن يكون فيه قصاص، ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال ابن القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. قال القاضي: وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلف أنواع المخالفة والإثم، فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية وفسقا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية، أنت تقول طيب أين القصاص والدية؟ ما هو كده يعتبر قتله إيه؟ متأولا، يعتبر كده قتله قتل إيه؟ متأول، طب ده ما فيهوش قصاص. قال: فقد يستدل به لإسقاط الجميع، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لا بكفارة ولا بدية ولا بقصاص. قال: ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، الكفارة تجب ولا يقتص منه للشبهة التي قالها أسامة، إنما قالها متعوذة. قال فإنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلما. وفي وجوب الدية قولان للشافعي، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء، ويجاب عن عدم ذكر الكفارة. يعني الإمام النووي يقول في الكفارة لكن ليس فيه القصاص، تمام. طيب الكفارة ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة؟ أين الدليل على وجوب الكفارة؟ قال ويجاب عن عدم ذكره الكفارة بأنها ليست على الفور، بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره، فهذا إيه؟ وجه من وجوه الاحتمال. لكن هل يجب، هل تجب الكفارة وهل تجب الدية على من قتل متأولا؟ هذا واجب هذه المحاضرة، زي الواجب اللي انتوا جبتوه المرة فاتت كده. هل يجب على من قتل متأولا دية أو كفارة مع ذكر الدليل؟ وأما ما فعله جندب بن عبد الله رضي الله عنه من جمع النفر ووعظهم ففيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. وأما قول أسامة في الرواية الأولى فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، في إشكال أن يقول فذكرته ولما راح لقى النبي عارف. طب هو ذكره ولا هم اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية الأخرى فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسامة أقتلته؟ وفي الرواية الأخرى فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه يعني أسامة فسأله، فيحتمل أن يجمع بينهما بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه فجاء البشير فأخبر به قبل مقدم أسامة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد قدومهم فسأل أسامة فذكره، وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء، لو كان ناوي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليه وجد النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر قبل تقدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.